هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قد يقول قائل: إن الإمام البخاري بوب باب فضل التهجير إلى الظهر، والتهجير قال البعض المراد به هنا التبكير، ويقول إن هذا المتن الذي أتى به البخاري بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، هذا القدر ليس فيه ما يفيد الترجمة، لكن إذا أمعنت النظر، وقد يأتي البخاري في موطن من المواطن بقدر من الحديث ليس فيه ما يفيد الترجمة. فمثلا أسوق مثلا آخر لأنه هنا وضح، ورد حديثنا يرحمك الله حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اشتمل الحديث على ثلاث فقرات فقد يأتي البخاري في كتاب الأدب مثلا يبوب بابا من الأبواب، باب إكرام الضيف، وأتي بحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ويقتصر على هذه الفقرة. فأنت تقول: كيف ليس في الحديث الذي أتى به ما يخدم الترجمة؟ ولكن البخاري كثيرا ما كان يتعامل مع العلماء، فيعرف أنه إذا أورد هذا الحديث هذا القدر من الحديث، قراء البخاري يعلمون أن له تتمة، وأن من تتمته ما يفيد الترجمة المذكورة. الكلام مفهوم يا إخوة؟ مفهوم، الحمد لله. لكن هنا وضح: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، يعني أبعده. عندنا نصوص أخرى في الباب: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. عندنا في الباب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عندنا في الباب: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام، وفي بعض الطرق الأخر إرشاد الضال. في للطريق عدة حقوق ذكرت، فهذا من هداية هذا الدين التي أقوم. الطريق له حق، وحذر النبي أو كاد أن يمنع من الجلوس في الطرقات: إياكم والجلوس في الطرقات، يعني لا تجلسوا في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد منها، يعني لا بد أن نجلس أحيانا لمصالحنا. قال: إن كان لا بد، لا مفر، لا مهرب، في ضرورة دعتكم، فأعطوا الطريق حقا. سألوه عن حق الطريق، قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، شاد الضال. أما أن تجلس وبنت أخيك وبنت جارك تمشي في الطريق ونظرك متجه إليها، البنت ترتبك، إذا كانت الحياة ترتبك من نظرات الناظرين. تمشي أنت مثلا وقد ابتليت بألم في رجلك، تمشي تعرج، يسخرون منك، يطلقون البصر إليك. فالحاصل أن الطريق له حق، وسواء الطريق الموجود الآن، إذا وقفت بسيارتك في الطريق تسد على الناس ممراتهم، أنت مؤذي للطريق ومتحمل إثم هذا الضرر الذي لحق بعباد الله من خلفك. فأقول: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. تخيل إذا كان الشخص في دنيا وجاءتك رسالة شكر من رئيس الدولة أو من المحافظ: نشكرك وجزاك الله خيرا لأنك فعلت كذا وكذا وكذا، ألا تسعد بهذه الرسالة؟ فكيف إذا كان الذي يشكرك هو الله؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل أنك أبعدت غصنا فيه شوك عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. فمن فضل الله علينا أننا نعبد ربا شكورا، نعبد ربا شاكرا سبحانه وتعالى. إذا فعلنا خيرا شكرنا، إذا فعلنا خيرا شكرنا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا كان ربنا يشكر لنا صنائع المعروف، فأي رب أكرم من إلهنا سبحانه وتعالى؟ إن كل ما سواه باطل سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذا الدين. أعود لتتمة الحديث، ثم قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون، يعني الذي يطعن، عفوا، المطعون الذي يموت بمرض الطاعون، المطعون الذي يموت بمرض الطاعون عافانا الله إياكم، والمبطون الذي يموت بمرض البطن الذي منه الاستسقاء. ويدخل فيه في أزماننا من الأمراض الباطنة الوباء الكبدي والفشل الكلوي ونحو ذلك. المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بداء في البطن، والغريق الذي يموت غرقا، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه بيت ويدخل فيه في زماننا حوادث السيارات والله أعلم، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء شهداء. هناك شهداء آخرون كالمرأة تموت أثناء الولادة، المرأة تموت في نفاسها، دخلت في الشهداء. وفي حديث آخر: يختصم المتوفون على فرشهم والشهداء في موت الطاعون في الآخرة. يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم في موتى الطاعون. فيقول الشهداء: يا رب أشبهت دماؤهم دماءنا، يعنون فألحقهم بنا ويقول المتوفون على فرشهم ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا، فيقول سبحانه: انظروا إلى دمائهم إن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فألحقوهم بهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء المتوفين على فرشهم فألحقوهم بهم، فيرون أن دماءهم أشبهت دماء الشهداء فيلحقون بهم، وهذا من فضل الله سبحانه. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المطعون شهيد الذي يموت بداء الطاعون، شهيد، والمبطون شهيد إلى غير ذلك. لكن هل يعامل معاملات الشهداء المقتولين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في حرب الكفار؟ بلا شك أن هناك فوارق في الدنيا منها، وفي الآخرة كذلك، منها أن هؤلاء يغسلون، والشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل بل يدفن بدمه. منها أن هؤلاء يصلى عليهم، لكن الشهيد في سبيل الله لا يصلى عليه. فثم فوارق، فهناك الشهيد الذي عليه التوصيف الشرعي الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. فعلى هذا الإصطلاحات التي تطلق الآن على من يموت في مظاهرة مطالبا بالديمقراطية، أو على من يموت وهو على المسرح، يقول لك شهيد الفن، شهيد، أطلقوا الشهداء وتوسعوا فيهم. والأمر كما لا يخفى أن الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. أعود قائلا، وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. يريد هاتف يأخذه. هذا بارك الله فيك. فالحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، ففيه الشاهد للترجمة استحباب التبكير إلى الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجمعة خاصة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب أو الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. أكثر الناس الآن إلا من رحم الله يأتون والإمام قد صعد، فلا هم قربوا بدنا ولا بقرة ولا كبش ولا دجاجة ولا بيضة، ولا أثبتت أسماءهم في سجل الداخلين الأولين. وهذا إن دل على شيء يدل على ضعف اليقين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فإذا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، الصف الأول سيستدعي التبكير، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. بعض الإخوة أحيانا يأتي متأخرا، يأتي متأخرا ويحرص على أن يتقدم ويأخذ مكان غيره في الصف الأول، وليس هو بأحق من إخوانه، فيأتي متأخر وأحق له أن يجلس الصف الرابع، يشق الصفوف ويأتي إلى الصف الأول يزاحم الناس ويضجرهم. فليعلم أن ابن عبد البر أو ابن المنذر ما أدري من هم منهما نقل الاتفاق على أن العبرة بالتبكير، العبرة بماذا؟ بالتبكير، لا أن تأتي متأخرا وتأخذ حق غيرك وتزاحم الناس وتؤذي العباد، فليعلم أن العبرة إنما هي بالتبكير. هذا والله أعلم. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما في العتمة يعني ما في صلاة العشاء، والصبح لأتوهما ولو حبوا. لعل صلاة العشاء في هذه الأزمان تكون أيسر شيئا ما على الناس من صلاة العشاء في الأزمان الأول، قد كان الرجل لم تكن عندهم كهرباء ولا نحو ذلك، فكانوا يقومون يصلون الفجر، وإذا بدأ النهار بدأوا عملهم، لأن الشمس تشتد وعند العاشرة صباحا تكون في أوجهها، وهم أصحاب زروع وأصحاب نواضح، سقيا ماء، زراعة أرض، حراسة، كل هذا وقت العمل. فإذا جاء وقت الغروب بدأوا يتعشون، وقت العشاء تجد الجهد قد انتهى ينام. فمن الناس من كان يصلي المغرب ثم ينام ولا يوقظه إلا طلوع الشمس من الغد من شدة الإرهاق ومن شدة العمل، فكان صلاة العشاء عليهم ثقيلة. نسأل الله أن يخفف علينا وعليكم الطاعات. هنا قال الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلمون ما في العتمة، ما في صلاة العشاء والفجر وصلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا. إذا تصلي الفجر في جماعة إن شاء الله، لأن الملائكة تشهد الصلاة وتشهد لك عند ربك، تشهد لك عند الله: كيف تركتم عبادي. يعني إذا سأل ربك عنك الملائكة: هل رأيتم عبد الله فلان ابن فلان في الفجر؟ وأجاب بلا، ألا يكون تحصرا عليك أيها الأخ الكريم؟ ألا تتحصر على ذلك؟ إذا سأل ربك عنك: كيف تركتم عبدي، كيف تركتم عبدي فلان؟ فجواب يسعدك أن يقال عنك من الملائكة: وربك أعلم، يا رب وجدناه حاضرا في صلاة الفجر في الصف الأول يصلي. وآخر يجاب: يا رب ما جاء المسجد، ما أتى إلى المسجد. فجدير بك أن تتذكر هذا وأنت نائم تتقلب في الفراش وتترك صلاة الفجر، اذكر أن الله يسأل عنك، أن ربك يسأل عنك: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، وهو أعلم. ويسأل عنك في صلاة العصر أيضا، يسأل عنك في صلاة العصر: كيف تركتم عبادي. شرف لك أن يقال عنك: يا رب جئناه ويصلي في الفجر وتركناه وهو يصلي في صلاة العصر، شرف لك، ترزق بذلك، تكرم بذلك، يغفر لك بذلك. فتفطنوا يا الإخوة لمثل هذا. هنا فائدة من ناحية اللغة، نحن دائما نحب أن نتحدث بلغة العرب، بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وتعظيمنا للقرآن، تعظيمنا للغة العرب تعني بإذن الله تعظيمنا للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأذكر في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سموا صلاة العشاء بصلاة العشاء لأنها الاسم الذي جاء في القرآن. فقد يسأل سائل ويقول: هنا قال الرسول: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتهم ولو حبوا. نعم قال الرسول ذلك، لكن التقعيد أن هذا الاستعمال قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، وإنما هي العشاء أو كما قال. فمن العلماء من يقول لعل الرسول وجه الحديث الأول لبعض الأعراب إذ كانوا يفهمون العشاء بأنها العتمة، ومن ثم وبعد أن قال لهم ذلك لم يرد أن يتفشى هذا الاصطلاح، بل نصطلح على أن نسمي العشاء بالعشاء كما في كتاب الله: ومن بعد صلاة العشاء. فإذا كان ذلك، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فلا نغلب أيضا من الأوروبيين الكفرة، ونقول عن الزوجة المدام، ونقول عن العم الطنط أو عن الخال الطنط، وعن الخال والعم الأنكل، وعن مامي وعن أمي مامي وعن أبي بابي، وهكذا يعوج القوم ألسنتهم بهذه الألفاظ ويظنون أنهم يترقون، وإن جئت تكلمهم بالعربية يظنك أنك شخص من أهل زمان، من زمن بعيد، ويستغربون إذا قلت أهلي زوجتي يستغربون، لكن يقول لك المدام، ولا نعرف والله التفريق بين المدام والمدمزيل اللي بيقول ما. والله ما أعرف التفريق، يعني استعملها مع القوم يزعلون منا. فالحمد لله الذي كفانا شر هذا الكلام، معنا كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.